أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنه عند الشك في كون المتكلم في مقام البيان أو مقام الإهمال والإجمال، الأصل أنه في مقام البيان. وتقدم أن المقصود بالأصل أو لابد من تفسير الأصل بالظهور الحالي السياقي المتقدم. حينئذ إذا تم هذا المطلب، يعني استظهرنا أن المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال، حينئذ يجوز التمسك بإطلاق ذلك الكلام بلحاظ جميع الجهات. لحاظ جميع الجهات، فلو قال أعتق رقبة وأحرزنا أنه في مقام البيان، واعتمدنا على الأصل لإحراز أنه في مقام البيان، حينئذ نتمسك بإطلاق كلامه بلحاظ جميع الجهات، سواء كانت الرقبة مؤمنة أو كافرة، كانت طويلة أو قصيرة، كانت شنو بعد من الجهات الأخرى كلها، سوداء وبيضاء كذا، من فلان منطقة وفلان منطقة، مطلق من جميع الجهات، ما تختص بجهة من جهة. كلامنا فعلا في ماذا؟ علمنا أن المتكلم في مقام البيان من جهة معينة، وشككنا أنه هل هو في مقام البيان من جهة أخرى أو لا. وهذا قد يحصل، متكلم قطعا هو ناظر إلى هذه الجهة قطعا بلا أشكال، لكن هل هو ناظرا إلى الجهة الأخرى أو ليس ناظرا إلى الجهة الأخرى؟ في هذه الحالة هل يوجد عندنا عاصل يقول أن الأصل في المتكلم أنه في مقام البيان من جميع الجهات؟ قعدنا هيك أصل يصل لنا هذا المعنى أو لا؟ لا يوجد عندنا مثل هذا الأصل. إذا ادعي أنه أكو أصل، حينئذ نعتمد عليه ونصل إلى نفس النتيجة اللي وصلناها سابقا، نتمسك بالإطلاق بلحاظ جميع الجهات، لأنه في مقام البيان من جميع الجهات بالأصل. وأما إذا أنكرنا وجود مثل هذا الأصل ولم نتمكن من إحراز أن المتكلم في مقام البيان من ناحية تلك الجهة المشكوكة، شنو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة أن نقتصر على خصوص الجهة التي نحرز أن المتكلم في مقام البيان من ناحيتها، نقتصر على واضح. وأما الجهة التي لا نعرز أن المتكلم في مقام البيان من ناحيتها، لا نستطيع أن نتمسك فيها بماذا؟ بالإطلاق. قال هو أعتق رقبة، نفس المثال، نحن قطعا هو في مقام البيان من جهة الإيمان والكفر، قطعا هو في مقام البيان من هذه الناحية، لكن ليس في مقام البيان من ناحية أن الرقبة سوداء أو بيضاء، أو شككنا في أنه في مقام البيان من تلك الناحية أو لا. هل هناك أصل يمكن التمسك به أو لا؟ الظاهر أنه لا يوجد أصل من هذا القبيل، لا يوجد أصل يحرز لنا عند الشك أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات. أما بناء على إرجاع الأصل في هذه المسألة إلى الظهور الحالي السياق المتقدم، فواضح، والنقطة في ذلك هو أن الظهور الحالي السياقي المتقدم لا يحرز لنا المعنى والجهة التي يكون المتكلم بصدد شنو بيانها، وإنما هو يأخذ هذه القضية مفروع عنها، يأخذها أشبه بالموضوع للحكم، ويقول مفاده وفحواه هذا، أن المعنى، شوف لاحظوا، أن المعنى الذي يكون المتكلم بصدد بيانه ظاهر حاله أنه في مقام بيان شنو تمامه، لا في مقام بيان شنو بعضه. هذا معناه أن المعنى الذي يكون المتكلم بصدد بيانه، أو الجهة التي يكون المتكلم بصدد بيانها، هذا مأخوذ أشبه بالموضوع في هذا الظهور الحال السياقي، فهو لا يثبته ولا ينظر إليه، وإنما يأخذه مفروض الحصول ومفروض التحقق. أي معنى يكون المتكلم بصدد بيانه ظهور الحال، حينئذ يقول ماذا؟ بأنه هو ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمامه، في مقام بيان تمامه. فإذا قال اعتق رقبه، قال اعتق رقبه، وأحرزنا أنه في مقام بيان وجوب عتق الرقبة، في مقام بيان وجوب عتق الرقبة، حينئذ يأتي ظهور الحالي، يقول هو في مقام بيان تمام مراده، وبهذا نثبت الإطلاق، لأن إرادة المقيد بالإيمان تعني بحسب النتيجة أن المتكلم لم يذكر تمام مراده، وإنما ذكر بعض مراده، لأن مراده هو الرقبة والإيمان، وهو لم يذكر ما يدل على الإيمان، فيلزم من الخلف. لكن نفس الظهور الحالي لا يعين أن المتكلم بصدد بيان هذا المعنى، وإنما كما قلنا يأخذه مفروض التحقق ويرتب عليه هذا الأثر. إذن كون المتكلم بصدد بيان هاي الجهة، وكون ليس بصدد بيان هذا الجهة، كون بصدد بيان هذا المعنى وعدم كون بصدد بيان هذا المعنى، هذا يعين بالأمور الأخرى، ما له علاقة للظهور الحالي، يعين على أساس الظهورات الحالية والمقادية الموجودة في الدليل نفسه، نفس الدليل. بعد تعيينه يجي حينئذ دور ماذا؟ دور هذا الظهور ماذا؟ الحالي. واضح. إذن الظهور الحالي لا يمكن أن نستفيد من كون المتكلم في مقام بيان هاي الجهة، عندما نشك في أنه في مقام بيانها أو لا، ما نستفيد من هذا المعنى، لأن كون المتكلم في مقام بيان هاي الجهة أخذ مفروض الحصول في ذلك الظهور الحالي. فإذا كيف يدعى بأنه عند الشك في كون المتكلم في مقام بيان هذه الجهة الأصل أنه في مقام بيانها، ويراد من الأصل بحسب الفرض ياخذ هذا الظهور الحالي، مع وضوح أن الظهور الحالي لا يستكشف منه كون المتكلم في مقام بيان جهة معينة. وأما إذا كان الغرض من الأصل ما أشرنا عليه في الدرس السابق، من أن المقصود بالأصل هو بناء العقلاء، كما ورد في كلمات بعضهم أن المقصود بالأصل بناء العقلاء مو الظهور الحالي السياقي، هذا بناء العقلاء أيضا لا يصح يعني أن نتمسك به لإثبات هذا المعنى، أن الأصل في المتكلم أن يكون في مقام بيان جميع الجهات، في مقام بيان جميع الجهات، سواء قلنا أن بناء العقلاء قائم على أساس اللغوية كما ادعي، أو قلنا أنه قائم على أساس الغلبة وأنفال الغلبة لتبرر للعقلاء أن يتخذون موقف. أما إذا كان قائم على أساس اللغوية كما ذكروا، حينئذ واضح أنه باق بناء من العقلاء في محل الكلام على أن الأصل في المتكلم أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات. نعم التزموا ببناء العقلاء في المقام الأول عند الشك في أن المتكلم في مقام البيان أو لا، هنا قالوا لا أنه هو في مقام البيان. ليش؟ وإلا يلزم شنو؟ باعتقادهم اللغوية. زين اللغوي شنو جاء بياناتنا؟ لم يكن في مقام بيان شيء، إذن لماذا جاء بالكلام؟ فباعتقادهم، وإن كان هذا محل مناقشة، محل كلام واضح، لأنه في بعض الأحيان قد لا تلزم اللغوية حتى مع كونية مع تعمد المتكلم ماذا لإهماله ولزم اللغوية. ليس كل افتراض متكلم أنه ليس في مقام البيان معنى هذا يساوق ماذا؟ لغوية، مو صحيح. لكن لو سلمنا هذا المعنى، حينئذ نقول بأنه هذه اللغوية اللي هي نشأ منها بناء العقلاء، لكن بناء العقلاء ينشأ ويستقر في المقام الأول عندما يدور الأمر بين البيان وعدم البيان. فيقال أن عدم البيان لا، فهناك بناء من قبل عقلاء على أنه في مقام البيان لكي يدفعوا محذور اللغوية. أما في محل الكلام لم يقع هذا المحذور، لأن المفروض في محل الكلام أن المتكلم في مقام البيان من جهة معينة، وهذا يكفي لدفع محذور اللغوية. وأما إذا كان الأساس في بناء العقلاء هو مسألة الغلبة، غلبة حيثية كاشفة غالبية أن الأغلب هكذا في العقلاء يبنون عليه، فهذا أيضا في المقام لا يمكن تطبيقه، لأننا نمنع أن يكون الغالب في المتكلم أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات. يعني عندما نشوف أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات أو لا، لا يمكن أن نقول أن الغالب هو أن يكون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات. كيف وأغلب المتكلمين يغفلون عن جميع الجهات، أصلا غافل عن جميع الجهات، لا يلتفت إلى جميع الجهات، فكيف يمكن أن يدعى بأن الغالب في 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 المتكلم أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات؟ لا، بالعكس تماما، الغالب في كل متكلم أن يكون في مقام بيان جهة معينة أو جهات معينة، لا أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات. على كل حال الغلبة ممنوعة، فبناء العقلاء لو كان مستند إلى مسألة الغلبة فهو أيضا لا يجري في محل الكلام. إذن على كل التقادير لا يوجد عندنا أصل نرجع إليه في المقام الثاني لإثبات أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات. بناء على هذا حينئذ في مسألة في المقام الثاني مفروض أنه أحرزنا أن المتكلم في مقام البيان من جهة، وشككنا في أنه في مقام البيان من جهة أخرى أو لا. بناء على هذا يكون الموقف العملي في هذه القضية واضحا، وقد اتفقوا عليه وهو واضح أنه وهو أنه شنو لا يمكن التمسك بالإطلاق من الجهة التي لا محرز أن المتكلم في مقام البيان من ناحيتها، وإنما نتمسك بالإطلاق من الجهة التي نحرز أن المتكلم في مقام البيان من ناحيتها. وهذا يستخدم كثيرا في الأدلة الفقهية في باب الاستظهار، غالبا ما يتعرض يعني يمر على الإنسان أن المتكلم ليس في مقام البيان من هذه الناحية أو في مقام البيان من هذه الناحية إلى آخره، ومع عدم إحراز ذلك يتوقف ولا يصح التمسك حينئذ بالإطلاق. هذا هو الأساس لهذه المسألة، وهي التوقف عن التمسك بالإطلاق من جميع الجهات في المقام الثاني. أساسه هو هذا، أنه لا يمكننا أن نخرج أن المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات تمسكا بالظهور الحاد السياقي المتقدم. هذا كل ما يرتبط بالمقدمة الأولى من المقدمات الثلاثة التي ذكرها صاحب الكفاية. ننتقل للمقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي حسب تعبير صاحب الكفاية هي عدم ذكر قرينة متصلة على التقييد. قرينة متصلة، المحقق النعيمي عمم هذه المقدمة للقرينة المنفصلة أيضا، فاشترط في مقدمات الحكمة وإنتاج الإطلاق عدم ذكر القرينة على التقييد مطلقا ولو كانت منفصلة. هذا الخلاف بين صاحب الكفاية وبين المحقق النعيمي وأتباعه. الكلام يقع أولا في استيضاح نعبر أو فهم ما يريد صاحب الكفاية من القرينة المتصلة. ما هو المقصود بالقرينة المتصلة التي يكون عدمها شرطا في ماذا؟ في تمامية مقدمات الحكمة وبالتالي إنتاج الإطلاق. ما هو المقصود بالقرينة المتصلة؟ ثم يقع الكلام ثانيا في القرينة ماذا؟ المنفصلة. في القرينة المنفصلة. أما بالنسبة إلى الأول، المقام الأول في القرينة المتصلة اللي هو نقدر نقول أن عدمها شرط عند الكل في إنتاج ماذا؟ في إنتاج الإطلاق. الكل يسلمون أن عدم ذكر القرينة المتصلة هي شرطا في ماذا؟ في استكشاف الإطلاق، وإلا لا يكون الكلام كاشفا عن ما؟ عن الإطلاق. إذا ذكر قرينة على التقييد كيف يكون كاشف عن الإطلاق؟ وهذا واضح وقضية كما قلنا مثلا. وإذا لا يقع الكلام في المقام الأول عن أصل إثبات الاشتراط وعدم واضح الاشتراط، وإنما يقع الكلام في الحقيقة عن فهم أنه ما لا يريدون بالقرينة المتصلة، ما لا يريدون بالقرينة المتصلة. هناك احتمالات في القرينة المتصلة. احتمال الأول اللي نذكره اليوم هو أن يكون المقصود كل ما يصلح للقرينية حتى لو فرض أن العموم والاستيعاب كان عموم واستيعاب وضعي، حتى لو كان أنا كلامنا في المطلق، مو كلامنا في المطلق، حتى لو كان الاستيعاب والشمول استيعاب وضعي، كان عموم وضعي، هذا الشيء يصلح أن يكون شنو؟ قرينة. المراد بالقرينة هذا ما يصلح أن يكون قرينة على التقييد حتى في فرض كونه متصلا بالعموم الوضعي. حتى لو كان متصل بالعموم الوضعي هو يصلح قرينة على التخصيص والتقييد. هذا هو المقصود بالقرينة المتصلة. فنشترط عدم ذلك في إنتاج الشنو؟ في إنتاج الإطلاق. فهذه القرينة اللي تصلح أن تكون قرينة على التقييد حتى لو كان دخلت على العموم الوضعي فضلا عن محل الكلام، مرة تكون قرينة متصلة واقعة في لفظ مفرد كما هو المتعارف، يقول أكرم العالم شنو؟ العادل. العادل هاي قرينة متصلة، واضح؟ قرينة على شنو؟ على التقييد، وقرينة متصلة. وقبل الإطلاق جيب عموم نفس الشيء، لو قال أكرم كل عالم عادل فقرينة على ماذا؟ على التقييد. لا إشكال قرينة. بعض الأحيان لا تكون القرينة واقعة في جملة أخرى، واقعة في جملة أخرى لكن قرينة على التقييد، حتى لو فرض العموم الوضعي، واضح؟ من قبيل لا تكرم فساق العلماء بعد قوله أكرم كل شنو؟ أكرم كل عالم، أو أكرم العالم ولا تكرم فساق العلماء، قرينة، واضح؟ ليش قرينة؟ لا خصية هي وحدها قرينة. هذا يقول لا تكرم كل عالم أو لا تكرم العالم، يعني مطلقا الإطلاق. هذا يقول لا تكرم فساق العلماء، هذا خاص خاص منه، فيكون قرينا على التقييد والتخصيص. هذا مثال. مرة يكون قرينا بالحكومة والنظر، من قبيل أكرم العالم وليكن العالم شنو؟ عادلا. هذا تقييد. وخر أكرم العالم جيب عام، أكرم كل عالم، وأيضا يقول ليكن العالم ماذا؟ عادلا. هم نفس الشيء، واضح؟ في كل هذه الحالات الشيء الموجود في كل هذه الحالات وهذا هو أن القرينة الشيء المتصل، خنعبر يصلح أن يكون قرينة على التقييد حتى لو فرض أننا أبدلنا الإطلاق الحكمي بالعموم الوضعي، هذا يصلح أن يكون قرينا. فيكون الاحتمال الأول مفاد هذا أن المقصود بالقرينة المتصلة التي يشترط عدمها حتى ينتج الكلام الإطلاق هو عدم مثل هذه القرينة، عدم مثل هذه القرينة. هذه القرينة بهذا القيود بهذا التفسير إن كانت موجودة فالكلام لا ينتج الإطلاق، وإن لم تكن موجودة هذه فالكلام ينتج ماذا؟ الإطلاق، واضح؟ فلو فرضنا أن كانت القرينة على التقييد ليست من هذا القبيل، لا تصلح أن تكون قرينة لو أبدلنا الإطلاق الحكمي بالعموم الوضعي، لا تصلح أن تكون قرينة، واضح هذا؟ حينئذ هذه لا يشترط شنو؟ عدمها، لا يشترط عدمها. كما هذا وين يتحقق؟ كما لو كانت النسبة بين المطلق اللي نتحدث عنه وبين الكلام الذي وقعت فيه القرينة كانت النسبة عموم خصوص من وجه، عموم خصوص من وجه وعموم خصوص مطلق، يعني لا تصلح أن تكون قرينة. يقول أكرم العالم ويقول متصلا به، يمكن أن نحل القرينة المتصلة لا تكرم في الساق، مو لا تكرم في الساق العلماء كما في الأول، لأنه ذا قرينة بالأخصية قرينة حتى لو كان عموم وضعي. لا تكرم العالم وأكرم العالم ولا تكرم شنو؟ الفساق. شنو النسبة بينهما؟ عموم خصوص من وجه، عموم وخصوصا شنو؟ من وجه. هذا لو أبدلنا كل عالم، أقول أبدلنا الإطلاق الحكمي بالعموم الوضعي، هذا مو قرينة عليه. أكرم كل عالم وقال متصلا به لا تكرم الشنو؟ فساق، هذا لا يكون قرينة على هذا، لأن النسبة بينهما عموم وخصوصا من وجه، واضح؟ هما متعارضان في مادة الاجتماع، واضح يخصص هذا، هذا ليس أولى من العكس، هذا يخصص هذا، واضح؟ إذن هذا لا يصلح أن يكون قرينة حتى لو أبدلنا الإطلاق الحكمي بالعموم الوضعي، مثل هذا لا يمنع من الإطلاق، فيقال أنه لو قال أكرم العالم هذا مطلق، واقترن به قوله ولا تكرم الفساق هذا مطلق، هذا لا يمنع من انعقاد الإطلاق في أكرم العالم. نعم يعارضه يزاحمه، تقع بينهما المزاحمة التعارض في مادة الاجتماع ونطبق قواعد التعارض عليه، لكنه لا يوجب عدم انعقاد الإطلاق في ماذا؟ في قوله أكرم العالم. الإطلاق ينعقد في أكرم العالم، لماذا؟ لأن المفروض في الاحتمال الأول أن الإطلاق لا يتوقف إلا عدم القرينة بالتفسير المتقدم، وهذه ليست من هذا القبيل، فينعقد الإطلاق ويزاحم بماذا؟ بإطلاق هذا الكلام المتصل، ولا بد من علاجه حينئذ. هذا الاحتمال الأول في تفسير القرينة المتصلة، ويبقى الكلام في الاحتمالات الأخرى. صلى الله عليه وسلم.